أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق تحليل الذهن لكيفية الحصول على العدم المقيد، وقد شرحنا عبارة الماتن في المقام، وهناك احتمال آخر في عبارة الماتن لا بأس بذكرها وبيانها، فعبارته قد يقال يحتمل فيها معنيان. المعنى الأول ما شرحناه بالأمس، والمعنى الآخر ما نذكره اليوم، ولعله يفهم من بعض أيضا كلمات الشراح لعبارة المصنف. وبيان ذلك أن الذهن يمر بخطوات: الخطوة الأولى يتصور مفهوم العدم المطلق، وهذه نقطة اشتراك ومنطلق مشترك بين البيان الأول بالأمس وهذا البيان الثاني. فاستطاعت النفس أن تحصل على مفهوم العدم المطلق بالبيان الذي شرحناه في البحث السابق في أحد البيانات الثلاث. الخطوة الثانية أن الذهن يفترض المصداق لنفس العدم المطلق، فيقول أعتبر أن العدم المطلق موجود وله مصداق موجود، فيعتبر الذهن الوجود لأي عدم؟ للعدم المطلق مباشرة. وهذه نقطة افتراق بين هذا البيان والبيان السابق، إذ أننا في البيان السابق قلنا الذهن لا يفترض المصداق للعدم المطلق، فالعدم المطلق لا مصداق له، ولكن على هذا البيان نقول لا، الذهن يعتبر أن العدم المطلق له مصداق ويفرض له مصداق موجود بالاعتبار والفرض، كسائر المفاهيم الفلسفية الأخرى، فيتصور الذهن مفهوما فلسفيا ويفرض له مصداق موجود، والعدم مفهوم العدم من المعقولات الفلسفية التي عروضها ذهني والاتصاف شنو شيخنا خارجي، فهي كسائر المفاهيم الفلسفية يتصور الذهن مفهوم العدم المطلق ويفرض أن العدم المطلق له وجود، ونفس افتراض الوجود للعدم المطلق يعني افتراض المصداق للعدم مطلق. فإن قلت هي المشكلة، العدم المطلق لم يشم رائحة الوجود، لا الوجود الحقيقي ولا الوجود الفرضي، فالعدم المطلق ممتنع في جميع مراتب الوجود، فكيف يفرض الوجود للعدم المطلق؟ والعدم المطلق، بل عدم المطلق بعد، فكيف يقال العدم المطلق له حظ من الوجود وله مرتبة من الوجود وله وجود فرضي؟ واضح إن شاء الله. قلت، هذا يقول لك ما يتنافى مع ما ذكرنا، قلت فرق بين العدم المطلق بالحمل الشائع والعدم المطلق بالحمل الأولي. فالعدم المطلق بالحمل الشائع لا مصداق له، لا حقيقي ولا فرضي، ولكن العدم المطلق بالحمل الأولي له مصداق فرضي، ولا مانع أن يكون العدم المطلق بالحمل الأولي له وجود فرضي ومصداق فرضي. نعم، العدم المطلق بالحمل الشائع لا وجود له ولا مصداق له، ولهذا نستطيع أن نقول بعبارة منطقية وفلسفية مصداق العدم المطلق بالحمل الأولي ليس عدم مطلق. مصداق العدم المطلق ليس عدم مطلق، أي مصداق العدم المطلق بالحمل الأولي ليس عدما مطلق بالحمل الشائع. فنقول ولهذا قالوا، هي أحد الشبهات، العدم المطلق ليس عدم مطلق، أو مصداق أو مثل جزئي ليس بكلي، وهي إشكالات في هذه كما ستأتينا بعد قليل الأيام الجاية إشكالات. المصداق عدم المطلق ليس عدم مطلق، ومصداق العدم المطلق هم عدم مطلق بلحاظات. مصداق العدم المطلق بالحمل الأولي هو داخل في العدم المطلق بالحمل الأولي لأنه مصداق إليه، ولكنه مصداق العدم المطلق بالحمل الأولي ليس عدم مطلق بالحمل الشائع، بل هو وجود وليس هو وجود بالحمل الشائع، لأنه عدم مطلق بالحمل الشائع. إذن العدم المطلق بعد تصور الذهن له يفرض له وجود، ومعنى فرض الوجود فرض مصداق العدم المطلق كسائر المفاهيم الذي قال العلامة في التوسع الاضطراري في الثاني، التوسع الثاني في المعقولات المنطقية والفلسفية، بأن يعتبر لها الوجود. إذن العدم المطلق كسائر المفاهيم الفلسفية والمنطقية التي يعتبر لها الوجود بحسب التوسع الاضطراري نمبر 2 يعني الثاني. فإذن الخطوة الدوم افتراض مصداق العدم المطلق بالحمل أولي، فصار هذا مصداق موجود. إذن مفهوم العدم المطلق صار إليه مصداق موجود بحسب اعتبار العاقل، لكن مصداق لأي عدم مطلق؟ بالحمل الأولي، مو مصداق للعدم المطلق بالحمل الشائع. التفت إن شاء الله، فهذا ما يتنافى مع ما ذكرناه سابقا. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بعدما فرض الذهن وجودا للعدم المطلق وصار له مصداق، يأتي الذهن ويقيد مفهوم العدم المطلق فيقول العدم الأزلي العدم الحادث، العدم الزماني، العدم الغيري وغيرها. وغرضه من التقييد والتحصيص هو عبارة عن لحاظ خصوصيات مفهومية للعدم المطلق، مثل ما ينظر إلى عالم ويخصص العالم، عالم نحوي، عالم شنو، عالم فقيه، عالم عادل، فيقوم الذهن ويعمل تحصيصا للمفاهيم. هاي أي خطوة؟ ثالثة. الرابعة، إذا أعملنا تخصيصات للمفاهيم تكثرت المصادر وتميزت المصادر بعضها عن بعض، فصار عندنا مصداق للعدم المطلق ذو خصوصية قيد الأزلية، ومصداق للعدم المطلق ذو خصوصية العدم الحادث. فببركة هذه التحصيصات والتقييدات والتخصيصات الذهنية يصار ما بإزائها مصاديق متعددة، فحصل تكثر وتميز للمصاديق. فتميز المصاديق في أي مرتبة؟ في مرتبة رابعة بعد تحصيص الذهن للمفهوم الكلي وهو العدم المطلق ألا بشرط. الخطوة كام؟ إذا تميزت المصادق يحكم على المصداق بما يناسبه، فيقول هذا المصداق وهو العدم الذاتي مجامع للوجود، والعدم الزماني غير مجامع للو، وغيرها من الأحكام. فيعطي أحكام للمصادق المتميزة، يا إن شاء الله، فيعطي أحكام للمصادق المتميزة بحسب ما يناسبها من الخصوصيات المفهومية التي تحكي ما بإزائها. ومن الواضح أن هذا البيان والتحليل يختلف عما ذكرناه بالأمس، إذ بالأمس إذا ما نسيت إن شاء الله تعالى، قلت لكم قصة إن شاء الله، إن شاء الله قصة عليه. واحد كل ما يسألونه يقول إن شاء الله، واتضح المطلب يقول إن شاء الله، اتضح إن شاء الله. فقال الأستاذ هذه قصة، يقول واحد عنده مبلغ من المال أراد أن يذهب إلى السوق، فقال له أين تذهب؟ قال أذهب لأشتري الخبز واللحم. قل إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ كل المال بيدي والخباز مفتوح واللحم موجود، فليش أقول إن شاء الله؟ إن شاء الله ما له معنى. فذهب إلى مشى في الطريق، فجاء الماء، جاء قطاع الطرق وسرقوا ماله، أخذوا ماله. واضح. فرجع فرأى ذاك العالم فقال له أين الخبز وأين اللح؟ قال سرق إن شاء الله. سرق إن شاء الله. قال ما يصير هنا إن شاء الله ما يصير. فقال هنا الماضي، إما تعلقت المشيئة في الماضي بالسرقة أو لم تتعلق المشيئة. إن شاء الله ما له معنى في الماضي، إن شاء الله له علاقة بالاستقبال والحال ما دام. أما في الماضي إما تعلقت المشيئة بحصوله أو لم تتعلق، إن شاء الله بعد ما له معنى. فهذا تورط، يقول إحنا إذا ما كنا إن شاء الله. فهذا نفس الطالب، قال لي انتهى شرح المطلب. فإما إن شاءت المشيئة الإلهية أنك تفهم المطلب، أو لم يشاء أنك تفهم المطلب. أنا إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح، ما لهم أن انتهى المطلب خلاص. فإما أن المشيئة تعلقت بالوضوح أو ما تعلقت، اتضح إن شاء الله. شو اتضح إن شاء الله يعني؟
فهمنا صحيح
للي
قلتوا له. نعم. فهمنا صحيح للي قيل يعني. نفس عبارة تسمونه الشيخ العبد الأنصاري، إذا عم إحنا فاهمين نوحة فاهمين.
اتضح إن شاء الله، اتضح إن شاء الله، اتضح نقول إن شاء الله اتضح. عندنا استاذ شرح لنا المطلب مرة فقال اتضح، قلنا ايش شاطح؟ قال مو معلوم، انا مو واضح عندي، كيف تصوركم واضح؟ قال انا عندي مو واضح المطلب، كيف تصوركم واضح؟ مو معلوم. قلنا لم نلتفت الى عدم الوضوح، هاي مقدار عقلنا لنا فشوفها واضح، انت عندك التفاتات اخرى تقول مو واضح. بعد قد يرى المدقق ان المطلب غير واضح، المدقق يرى ان العبارة مو واضحة، اللي يقرأ يقول عبارة واه واضح، لأنه التفت إلى شيء أنت لم تلتفت إليه. فإذا حقنا هذا كان هاي مناسبة نرجع إلى كان بحثنا، فكان هكذا سياق البحث. فإذا إذا تتذكر، قلنا إن شاء الله، إذا تتذكر إن شاء الله. خب، فقد ذكرنا بالأمس أنه لا، الطريقة مختلفة، أن الذهن صحيح يبدأ بالانطلاق من العدم المطلق، ولكن العدم المطلق لا يفرض له مصداق موجود، ولكن الذهن يتعلق أغراضه والنفس ببيان بعض الخصوصيات التي هي أقسام للعدم المطلق. فحينئذ بعد أن تعلق القصد والحاجة إلى بيان مصادق لهذا العدم المطلق من جهة أنه من حيث الزمان، من حيث الذات وغيرها، يضطر الذهن أن بل يفترض أن هذه المصادق موجودة بغض النظر عن المفاهيم الحاكية بحدودها التفصيلية عن المصادق. يقول ذاك المصداق الذي تعلق على نحو الإشارة الإجمالية موجود، ثم بعد ذلك يأتي الذهن ويعمل التحصيص في رتبة متأخرة عن المصادق التي تمايزت، فالتمايز المصداقي في مرتبة يا شيخنا متقدم على التحصيص. وإلا ما هو مصحح التحصيص؟ قلنا تحصيص الذهن للمفهوم يحتاج إلى مصحح، والمصحح وجود مصادق متفاوتة حتى يأتي إلى تحصيص المفهوم، وفي رتبة متأخرة يحصل التحصيص المفهومي. أما على هذا البيان لا، يحصل تحصيص المفهوم في رتبة متقدمة على فرض التمايز المصداقي. واضح إن شاء الله. إذا قرأنا العبارة، أمس قرأناها واليوم هم نقرأ، وأمس قرأناها على الشرح الأول واليوم نقرأها على الشرح الثاني. أنا جبتها اليوم سبحان الله. قال ففي جميع ذلك، العدم الزماني، العدم الذاتي، يتصور أولا مفهوم العدم ويفرض له مصداق. ويفرض، قلنا وش يعني يفرض له مصداق؟ هنا صار محل عركة نزاع، يعني هل يفرض مصداق موازي للعدم المطلق، أو يفرض مصداق للعدم المطلق كالعدم الأزلي مصداق للعدم المطلق، العدم الأزلي، العدم شنو، العدم الذاتي، العدم النعتي، العدم كذا، هذه مصداق إلى العدم ما أقل. يفرض وجودا للعدم المطلق، يفرض له يفرض أن له مصداق، ما قال يفرض له وجود، قال يفرض له مصداق. وش قصده يفرض له مصداق؟ يعني قصده أنه يفرض أن هناك مصداق، فيقول العدم الأزلي مصداق، العدم الذاتي مصداق، فهذه مصادق، أو مصداق بمعنى ما بحذائه وهو العدم المطلق. إذن كم احتمال جابنا؟ احتمالين. ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم، كما إذا تصور الذهن مفهوما ما يفرض مصاديق إلى هذا المفهوم. واضح إن شاء الله؟ مثل مفهوم العرض ومفهوم الذات يتصوره ويفرض مصاديق للعرض والذات، ثم يقيد المفهوم على التفسير اليوم، يفرض مصداق، يقول العدم المطلق له مصداق موجود، بعدين يروح للمفهوم يقيد المفهوم فيقول عدم ذاتي وعدم زماني، وبعدما يقيد المفهوم فيتميز المصداق، يعني هذا المصداق ما كان متميز، كان مصداق للعدم المطلق، الآن بعد التحصيصات المفهومية تميزت وتنوعت المصاديق، ثم يحكم على المصداق المفترض، يعني لميزه على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم، بما يناسبه من الحكم. واضحة إن شاء الله العبارة؟
واضحة، بس احنا الحين
أيهما أنت تشوف أقرب؟ أعطيناك الأول أعطيناك الثاني، وش تقول؟ ماذا تفهمون؟ يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق، ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق، يعني المصاديق المفروضة تتميز بعد تقييد المفهوم، ثم يحكم على المصداق. مال اليوم وش وجه الأقربية؟ نعم، قد يقال ظاهر العبارة أقرب إلى البيان الثاني، أي احتمال الثاني الذي ذكرناه اليوم، وذلك لأنه على الاحتمال الأول تميز المصاديق يحصل في رتبة سابقة على تقييد المفاهيم، بل يكون هو السبب والمصحح العقلائي لتقييد المفاهيم للحكاية عن خصوصيات المصاديق، فبالأمس كان مصحح تقييد المفهوم تمايز المصاديق في رتبة سابقة، فنحتاج إلى أن نقيد المفهوم بشرط شيء حتى يحكي عن المصاديق فتمايزت المصاديق في رتبة سابقة على تقييد المفهوم. وأما بناء على التفسير الثاني قبل تقييد المفهوم لا تمايز للمصادر، لأن الذي فرض له الوجود مصداق العدم المطلق، والعدم المطلق لا، ما في بعض مصادق متمايزة، مصداق واحد عدم مطلق. لما جاء الذهن وقيد المفاهيم ببركة تقييد المفاهيم حصل بالملازمة تعدد مصادر، فصار تميز للمصادر بعد تقييد المفاهيم. وظاهر عبارة المعتن أنه قبل تقييد المفهوم لا يوجد تمايز للمصادر، قال ثم يقيد المفهوم تفريع فيتميز المصداق، فتميز المصداق في رتبة متأخرة على تقييد المفهوم. فظاهر العبارة أي بيان البيان الثاني لا البيان الأول الذي ذكرناه بالأمس، ويتبين من حيث الصناعة أن كم بيان عندنا؟ بيانين، بغض عن عبارة المصنف، عبارة ظاهرة في الثاني. فهنا يأتي بحث بناء على ظاهر عبارة السيد العلامة، نسألكم سؤال، ما هو المصحح لتقييد المفاهيم إذا المصداق واحد؟ ما هو مصحح تقييد المفاهيم؟ وهل الذهن يقيد المفاهيم اعتباطا بدون أن يفرض أن هناك مصادق متعددة. وهل حصول الذهن وتقييدات الذهن للمفاهيم في رتبة متأخرة عن تعدد المصادق، أو لازم أن نفترض تعدد المصادق فيترتب عليه تعدد المفاهيم؟ مو العكس، يعني تعدد المفاهيم هو معلول لتعدد المصادق، لأن الذهن ينفعل يلاحظ مصداق فينفعل فيأخذ المفهوم، فالمفهوم في رتبة أخرى تأخر عن المصداق. فما هو المتقدم وما هو على كلام الإعلام المتقدم؟ شنو المفهوم؟ تعددت المفاهيم تصار تقيلة، بعدين تميزت، فما هو مصحح التمييز والتقييد والبشرطية في المفاهيم إذا مصداق العدم المطلق واحد؟ مع أننا هذا من جهة أخرى نرى عادة أنه المفاهيم في النفس إنما تكون متأخرة عن المصادق، فأولا عندنا مصادق ثم تأتي بعد ذلك المفاهيم، ويكون دور المفاهيم مو توليد، دور المفاهيم الحكاية عن المصادق وليس دورها توليد المصادق. فكيف تحلل وتفدلك كلام السيد علامة طاب بجوار المعصومة ثراه؟ واضح السؤال شيخنا؟
في تابلو الثاني
يعني شيخنا ما يجعل على شو اسمه على
البيان؟ لا، بين الأول وشيء تمايت المصادق قالنا ما على، بس تمايت المصادق إجمالا تفصيلا مو مهم الآن، المهم يقول تقول النفس هناك عدة مصادق، عندنا عدم أزلي يتعلق الغرض أن نفترض أن هناك عدم بخصوصية منسوبة إلى الزمان، عدم بالنسبة إلى الذات، هذه اللحاظات الذهنية هذه تقتضي أن هناك مصادق متعددة. بعدين أريد أن أحكي عن هذه المصادق المتعددة فأأتي بعناوين سمي عدم أزلي وعدم ذات، هذا اصطلح فقط، هذه صورة ذهنية جعلناها حاكية عن المصداق النفس الأمري الذي التفت إليه الذهن. لا، المنشأ إليها قوة العاقلة، العاقلة تعطي نسب، يقول نسب قوة في علم النفس، يقولون علم النفس الفلسفي الذهن يلحظ صورة يلحظ شيء وينسب شيئا إلى شيئا، هذه النسب من قوى العقل التركيب. أنا ألاحظ العدم المطلق وأنسب إلى زمان فيتولد عندي عدم زماني، فأقول إذا لاحظت العدم المطلق إلى الزمان شنو نسوي؟ إذا صار عدم زماني فهذا مصداق، هذا كله كيف أعبر عنه؟ هذا كله حديث نفسي، نعبر عنه بأننا نجعل صورة الذهن يتوسط بعدين صورة لأجل التفهيم والتفاهم، ويقول العدم الأزلي صورة، هذه أمر وجودي، العدم صورة، العدم الأزلي صورة موجودة في النفس جعلت حاكية عن هذا المصداق النفس الأمري. واضح شيخنا؟ هذه قضايا نفس أمرية، واضح شيخنا؟ مثل ما بحثنا في نفس العام هذه القضايا، وهو أنه عدم منسوب إلى زمان، هذه أمور كلها في نفس العام. بعدين يجي الذهن ويذكر صور موجودة، هي صور وجودية، دي صور وجودية مو معدومة، خب صور وجودية، يجعل هذه الصورة حاكية عن هذا المعنى، فالتمايز صار في رتبة سابقة عن هذه الصور.
في كلا التقديرين الأذان
كله لا بشرط، لازم لا بشرط، هي تقول بشرط لا ما يتحصصها، كله تحصيص وتقييد يعني لا بشرط. تتأملون في هذه النقطة يا شيخنا أنه ما هو المصحح لتقييدات الذهن، وكيف يفرض أن المفهوم هو السبب في تمايز المصادق، مع أنه عادة تتمايز المصادق فتتعدد بالعكس. وش هي المقدمة؟
هذا واحد من شفنا اللي يكون الحين اللي تعتنف علم الناس الفلسفي أنه نسبة الشيء.
قد يقال يا شيخنا وكان الوقت خلص، فرق بين المصادق الحقيقية والمصادق الافتراضية، ففي المصاديق الحقيقية الموجودة في متن الواقع دور الذهن الانفعال، فيكون المصداق في رتبة سابقة على المفاهيم وتعدد المفاهيم إثباتا يكشف عن تعدد ولمصادقها في متن الواقع ثبوته. ولهذا قلنا الكثرة الماهوية الذهنية تكشف عن كثرة وجودية، فجعلنا الكثرة الوجودية هو السبب للكثرة الماهوية الذهنية، ودور الذهن دور الانفعال، بمعناه الواسع الانفعال، مو الانفعال لازم هذا انفعال ولو من باب الشرط المعيد لإفاضة العقل مثلا الصورة على النفس. ولهذا قلنا الكثرات الماهوية تكشف إنا عن كثرة وجودية، فهناك في المصاريق الواقعية النفس أمرية في متن الواقع، صحيح أن الصور لا تولد، دور الصور حكاية عن متن الواقع، ولكن هذا قد يقال بخلافه في المصاريق التي لا وجود لها في متن الواقع، وإنما هي مصاريق افتراضية يفترضها العاقل، ففي هذه المصاريق الافتراضية ينعكس الأمر بأن يأتي الذهن إلى المفهوم والنفس تقول قدس سرها ولا تموت، والنفس يعني راحت عن البدن، النفس البدن يموت النفس لا تموت، النفس واضح تلاحظ العدم المطلق وتنسبه إلى مفهوم الزمان، مثل ما يقوم من وظيفة العقل التركيب كما لعله سيأتينا في بعض الدروس، فينسب العقل الماهية لا بشار إلى الخصوصية، فينسب العدم إلى الزمان فيقول عدم زماني، وينسب العدم إلى الذات فيقول عدم ذاتي، وينسب العدم إلى علته فيقول عدم غيري. فلأن النفس لها قدرة على نسبة شيء إلى شيء، ويحصل حينئذ تقييدات لهذا المفهوم، ويترتب على هذه التقييد مصاديق متعددة للمفاهيم الخاصة، فبعد ذلك يحصل التميز، وإلا العدم المقيد ليس له وجود قبل تحصيص المفهوم، كما أن مصداق العدم المطلق، ركز، كما أن مصداق العدم المطلق الذي افترضه العقل ليس له وجود قبل مفهوم العدم المطلق، مصاديق الأعدام المضافة ليس لها وجود قبل أن يتصور الذهن العدم المقيد، كما أن مصداق العدم المطلق لا وجود له افتراضي قبل حصول النفس على مفهوم العدم المطلق، كذلك مصاديق الأعدام المقيدة المقيدة ليس لها وجود قبل أن تحصل النفس على مفاهيم الأعدام المقيدة، فبعدما حصلت النفس على مفهوم العدم المقيد بالتحصيص تقول العدم المقيد موجود فتفرض له وجود، وذاك العدم المقيد موجود، فيحصل تميز للمصاريق باعتبار الوجود للمفاهيم تفتين المطلب إن شاء الله كلامي يا شيخنا يا شيخ حسان.
افتراض
نعم، فالنفس تقول هذا العدم المقيد موجود، ذاك العدم المقيد موجود، وحيث أنها ثبت لها الوجود فثبت لها أحكام الوجود والوجود به التميز، فصارت الأعدام متميزة، لأنه يسري أحد يسري حكم الوجود الحقيقي للوجود الاعتباري. بس ما تفرض وجود اعتباري للأعدام المقيدة قبل أن تتصور الأعدام المقيدة، فتتصور أولا العدم المقيد وتصب عليه الوجود، فتقول العدم المقيد موجود، فلزما تتصور أولا العدم المقيد. فلا يبعد، احنا كررنا هذا المطلب حتى ندقق أكثر، وأنا أمس ما ذكرته مفروض أذكره، أمس ذكرت البيان الأول بل ما ذكرنا البيان، اليوم كله ذكرنا البيان الثاني، فيتنقح من جميع ما ذكرنا البيان الثاني، ولا وهو ظاهر العبارة، ولا يبعد أنه هو الصحيح وهو مقتضى الصناعة، والله العالم بحقائق الأمور. نعم الثاني إن شاء الله بكرة ما يجي ثالث. نرجع كنا نتكلم، دخلنا في أقسام العدم المطلق، قلنا العدم المقيدة، دخلنا العدم الذاتي معناه، ودخلنا في العدم الزماني، فنرجع بكرة إلى بحثنا العدم الزماني والعدم غير الزماني. وإيش معنى عدم غير زماني ومصداقه؟ وهو يأتي بحثه نزاع بين المتكلمين، إشارة إلى نزاع بين المتكلمين والفلاسفة في العدم غير الزماني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المهم الترقيق في الكلمات. نعم. بالي دخلت في الأقسام، لكن تأملت في المطلب أكثر، في العبارة يعني أكثر، فقلت أنه الظاهر معنى آخر، لو فكرت في المطلب أكثر فطلع هذا أدق، عبارته تتناسب أدق.